بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو محمد البربهاري: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني إلى نعم، هذا حديث آخر. لا يحل دم امرئ مسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا حديث متفق عليه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام متفق عليه. وحديث كل امرئ، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه الإمام مسلم برقم 64 و500 و2000 عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي ذكره المصنف أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه هو حديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم 94 و400 و1071 و600 و1000، والدار قطني برقم 31 500 و2000 و63 و800 و2000، والبيهقي في الكبرى برقم 71 610 آلاف. والظاهر أنه حسن أو صحيح، وتشهد له الأحاديث الأخرى العامة. والآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد حتى في البيع من الرضا. مفهومه: لا يحل بالإكراه، لا يحل بالإكراه أن تبيع مال غيرك، فأخذه كذلك. وأيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والأدلة في هذا متواترة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك إجماع أهل العلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إلا هناك في حال العقوبات، هذا شيء آخر، لأن عليه حقوقا هذا أن يأخذ منه الحق، فما يكون ظلما إذا أخذ منه الحق. حتى لو كان سرق المال ليس لك أن تسرق عليه أو تنتهب عليه هذا المال الحرام، لأنه صار في ضمانه في الدنيا والآخرة، فلو أخذته أنت آثم. لهذا انظر يقول المصنف: فإنه عسى أن يتوب هذا الرجل فيرد ماله، مال الناس، حتى لو كنت تعلم أنه مال حرام، ما لك أن تأخذ حقه؟ حتى لو كان حرام، هل لك أن تأخذ أيضا هو حرام؟ ما يحل لك أصلا. أنت لو كنت حاكما أو قادرا على رده هذا شيء آخر، وكنت تعلم علم اليقين أنه أخذه وذاك أتى يشتكي، خلاص واجب على الحاكم أن يرده. أو أنت لك سلطة كشيخ قبيلة، أو أنت يعني محتسب ممن يستطيع رد هذه المظالم، هذا شيء آخر، لكن لتتملكه لا يحل له. إن كانوا أخذوه من حرام فهم مسؤول عنه. قال رحمه الله تعالى: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل ذا هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذه الفقرة: المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، أي حلال لك، لأن الأصل في المعاملات من بيع وإجارة ونحو ذلك الحل. فإذا ظهرت صحتها فلا تتردد في الحل. طيب، أحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني ننتشر للبيع وغيره من المكاسب، وأفضل المكاسب البيع الحلال أو مما عملت يدك، مما تعمل يدك من الأعمال من بناء أو كذلك محاملة أو تكري بسيارتك أو ببعيرك، المهم أشياء حلال خلاص، وما ثبت تحريمه لا يجوز لك أن تتعامل فيه، مثل بيع الخمر، حمل الخمر، عصيرة الخمر، وهكذا المخدرات ونحو ذلك، هذه مكاسب محرمة قطعا، كذلك بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع الميتة، هذه أشياء محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم هن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، متفق عليه عن النعمان بن بشير. فأنت أيضا ما يشتبه عليك تتركه في باب المعاملات، في باب البيع، في باب الإيجارات، في يشتبه عليك هذا حلال هذا حرام فلا يجوز لك، أو أقل شيء يكره لك أن تقدم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل البيع والشراء في الدجاج هذا الذي يأتي مثلا من فرنسا أو من بلاد الكفار. ومعلوم أن الناس الآن يقولون كثير منها تصعق صعقا تصعق صعقا، فهنا الواجب عليك ترك هذه المكاسب لأنك قد تقع في الحرام وأنت لا تشعر، فالواجب هو ترك هذه المكاسب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إلا أن يشاركه كلب آخر، فإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على نفسك ولا تدري يعني أكلبك الذي أمسك أم الآخر، اتفق عليه. فهنا نهاك أن تأكل ما اشترك في مع كلبك كلب آخر، يعني من الآن فهنا في شبهة قوية تحليل وتحريم. ولهذا العلماء يقولون إذا اختلط حلال وحرام فيجتنب الحرام لقوة المشتبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة أو جاء رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة أخرى فقالت إني أرضعتك والتي تزوجتها، يعني صار هذان أخوين الرجل والمرأة من الرضع، فقال يا رسول الله ما أدري أرضعتها أم لا، قال كيف وقد قيل، فأمره بفراقها ففرقه وهو لا يدري كم أرضعت، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل هي 5 رضعات أم رضعتين أم كذا، قال له كيف وقد قيل. لهذا ترك المشتبهات أمر مهم جدا، أمر مهم حتى لا تقع في ما حرم الله عليك سواء من المكاسب أو المناكح. طيب إلا ما ظهر فساده، نعم هذا كما سمعت الحلال بين والحرام بين فلا يجوز. ظهر لك الربا في باب مثلا ما شعرت إلا وقد صارفت مثلا بدون مقابضة، بقي كذا هنا تستدرك ترجع، اشتريت صاع تمر بصاعين أو اشتريت شعيرا شعير بشعير بزيادة هذا لا يصلح، أو بعضه مكيلا وبعضه غير مكيل، بر ببر لكن جزاف ما يصلح، لهذا تحريم. أو بيع الغرر، أبيعك ما يعني سمكا في البحر السلة بكذا كذا، كم ستطلع السلة ما تدري، قل لك بيع لك هذا وبس، هذا بيع فاسد. إلا ما ظهر فساده فهنا يجب عليك الترك. قال وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، أما عند الضرورة وأراد هنا إذا اضطررت إلى ما هو حرام فيجوز لك أن تأخذ ما يقوث نفسك سواء من ميتة أو من أكل حرام، حتى لو كان مال الغير وأنت مضطر إليه كل بقدر الحاجة، من مزرعة تأخذ، من تجارة تأخذ، من أي مكان للضرورة. إلا قال ممسكة نفسه أي عند الضرورة يأكل ما يقوت نفسه، ولو من مال مال الغير أو الميتة وما يحرم، كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة لها حكم آخر. قال ولا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. هذه بعض الطوائف من المسلمين كانوا يتركون المكاسب ويبقون يتعبدون، فإذا اضطروا ذهبوا يسألون الناس في الأسواق وفي البيوت، هذا لا يصلح. ما دمت قادرا على على الكسب فلا يحل لك أن تسأل. فالزكاة حتى لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فما دام أنك تستطيع تكتسب والمكاسب موجودة فلا يحل لك. فلهذا لا يجوز ترك الكسب. طيب، لا يجوز ترك الكسب إلا إذا كان عندك حكومة تعطيك من بيت المال، وأنت تتفرغ للعلم والتعليم والدعوة إلى الله أو للجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين الكفار الواضحين الكفر، هذا ما في بأس. أما إذا لم يعطوك وأنت محتاج فلا. الله المستعان. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث صحيح. وأهل اليمن كانوا يحجون ويقول نحن المتوكلون ولا يأخذون الزاد، فإذا وصلوا مكة أو الطريق اضطروا فيسألون الناس، فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، تزودوا وخذوا الأشياء التي تحتاجونها، فأخذ الأقوات لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكذلك تكسب في التجارة، في الزراعة، في الأعمال، المحاملات وغير ذلك، هذه ما تنافي، لكن لا تضيع العلم أو الخير أو الدين بسبب الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تقيس الأمور. هنا يقول لم يفعل هذا الصحابة. نعم، من كان يستطيع يذهب إلى السوق كانوا يفعلون، يحاملون ويشتغلون، والمهاجرون كانوا يعملون مع الأنصار في المزارع ويعطونهم ما يحتاجون. قال ولا العلماء إلى زماننا هذا، يعني ما كانوا يسألون الناس كما تفعل بعض، كان يفعل هذا بعض المتصوفة، لكن الآن ما نستطيع نجزم أنهم يفعلون هذا، لكن قد يوجد بعض المسلمين للأسف أنه يترك العمل ويذهب يسأل الناس، يقول لك هذا كسب سهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وفي رواية فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقول عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، يعني وإن كان العمل في نظر الناس ينزل من قدرك، نقول هذا لا يضرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه، عند البخاري برقم 74 303 آلاف، وعن البراء بنحوه وعن الزبير بنحوه، عند البخاري أيضا برقم 73 300 و2000. وفيه فيبيع، يعني يحتطب حطبا على ظهره فيحمله على ظهره إلى السوق ويبيعه، خير له من أن يسأل الناس، أو قال فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. فديننا ما فيه رهبانية، الرهبانية هذه فعلها النصارى، أما ديننا ما فيه رهبانية، والبقاء في المسجد وأنت يعني تذهب تسأل الناس. أما إذا كان هناك كما سمعتم من يعطي هذا الفقير أو يعطي المحتاجين إلى بيوتهم أو إلى مساجدهم وهم يتفرغون للطاعة والعبادة بدون منة، فجزاهم الله خير، ما في بأس. فقد كان أهل الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتصدقون عليهم بدون أن يذهبوا يسألون الناس. كان أهل الصفة يبقون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم للعلم كما فعل أبو هريرة، ويكتفي بما أعطي ولو جاع، رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله تعالى والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. هذه من الأمور المهمة. طيب، صلوات الخمس صليها جماعة مع المسلمين في المسجد خلف كل بر وفاجر، ما لم تصل بدعته إلى الكفر، ما لم تصل بدعته أو معصيته إلى الكفر. الأصل في المسلمين السلامة، ها، ولا يحتاج أن تسأل الإمام هذا إيش عقيدته كما يفعل الخوارج. خوارج هؤلاء ابتدعوا في الدين بدعا، وغيرهم كذلك، بعض أهل الضلالات ما يصلون خلف أهل السنة، ها، ما يصلون خلف أهل السنة، وربما هم كفروا أهل السنة، كفروا أهل الحق كالخوارج. فهؤلاء هم الذين أدخلوا على المسلمين شرا كبيرا، وتبعتهم الروافض. طيب، قوله جائزة خلف من صليت خلفه، قلت لأن الأصل في صلاة المسلمين الصحة، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج، منهم ابن عمر رضي الله عنه. طيب، والسلف كانوا يصلون كما سمعتم خلف الحجاج، والحجاج من هو؟ الظالم الكبير في زمنه، ها، لكن لما كان هو الوالي أو من ولاه الوالي، مادام أنه هو الوالي على المنطقة، وتعرفون الأئمة في الزمن المتقدم هم أئمة المساجد، أئمة الجيوش، فلا بد تصلي خلفهم وإن عندهم معاصي. لكن الخوارج ما يفعلون هذا، ها، ربما ما يصلي في المسجد النبوي خلف الأئمة، قل لك هؤلاء أئمة ضلال، هؤلاء كفار، سبحان الله. تنظر إلى إمام مسجد نبيك ثم تشك في دينه، ها؟ إذا كنا نقول صلي خلف من يصلي ربما في أمريكا، وصلي خلف من يصلي في أقصى اليمن أو أقصى بلاد الشرق والغرب، ما دام أنه مسلم ويظهر الإسلام صلي خلفه، إلا أن تعلم أنه قبوري يطوف حول القبور، يذبح للقبور، فهذا لا تصلي خلفه. أو ساحر، تعرف أنه ساحر وقد قال لك العدول أن هذا ساحر كذاب يكذب على الله وعلى رسوله، ها، ويدعي علم الغيب، هذا لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه. يذبح للأصنام، يذبح للقبور، يدعو إليها، يستغيث بها، هذا لا تصلي خلفه. لهذا قال لك الجهمي، إلا أن يكون جهميا، الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق، ها، ينفي صفات الله جل وعلا، يقول الله في كل مكان، صار حلوليا، يقول ما في الكون إلا الله، الله هو الكون، يعني إذا سجدت للصنم كأنك تسجد لله، هذا معنى الحلولي. حتى كان يقول بعض الصوفية والعياذ بالله أنا أعبده وهو يعبدني، استغفر الله، يعني هو يعبد الله والله يعبده، هذه أولئك غلاة. إذا عرف مثل هذا لا تصلي خلفه، صلاته باطلة. أما المعاصي وتحمل المسلمين على السلامة، ها، أنت ستدخل بلادا ما تعرف أئمتها، خلاص صلي خلفه فتحملهم على السلامة والحمد لله. إذا كان هناك أئمة أهل سنة في البلد وتعرفهم، أئمة جمعة، أئمة وعندك في المنطقة نفسها أئمة، يعني أئمة للمساجد وفيهم معاصي، عندهم معاصي، عندهم مخالفات، هذا يرتشي وهذا يأكل الربا وهذا قاضي، ها، هذا يحلق لحيته، فلا شك أنك تذهب عند الذي هو ظاهره الاستقامة والسنية أفضل. طيب، إذا كان هذا السلطان يعني تعتقد كفره كالجهمي وكما سمعت، أو رجل علماني تعتقد كفره وهو سلطان، تصلي خلفه جمعة وعيدا أو جماعة ثم تعيد، لكن إذا عدت الجمعة، أعدت الجمعة تعيد إيش؟ تعيد ظهرا، لأن وقت الجمعة فات فتصليها ظهرا، لأنك تعتقد كفر الرجل. أما من تجهله لا تعيد، أو كانت بدعته غير مكفرة فلا تعد. وكان الإمام أحمد رحمه الله يصلي مع المعتزلة، مع المأمون، ومن مع المأمون من الأئمة الضلال تعرفون، يصلي مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره. وقال الإمام أحمد: من أعاد الجمعة فهو مبتدع، من أعاد الجمعة خلف هؤلاء الأئمة المبتدعين أو العصاة فهو مبتدع، كما في المغني للإمام ابن قدامة جزء 3: صفحة 22. طيب، وقال ابن المنذر رحمه الله وبعض الشافعية: من نكفر ببدعته كالذي يكذب على رسول الله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى خلفه، إذا كان يستحل الكذب ويعلم أن الكذب حرام. أما مثل بعض المحدثين يكذب ولا يستحل الكذب على الله وعلى رسوله، ما نكفره، لا بد نفهم هذا. لكن كأنه يقول الذي كانوا يقطعون بكفره، قال لا يصلى خلفه، ومن لا نكفره يصلى خلفه، يصلى الصلاة خلفه. ذكر هذا أيضا صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله للجزء الثالث صفحة 18. إذن أئمتنا رحمهم الله يقولون من كفر وظهر كفره لا نصلي خلفه، لأن الكافر لا تصح صلاته كذلك. لكن لو كان كافرا وما تعرف فصلاتك صحيحة، كذلك العاصي، كذلك المبتدع، ما دام أن بدعته لا تخرجه صلاتك خلفه صحيحة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري في رقم 94 و600 عن أبي هريرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: صلي وعليه بدعته، صلي صلى لك وعليه بدعته. طيب، رواه البخاري أيضا في باب 56. وعثمان بن عفان أيضا لما حوصر رضي الله عنه، وكان أهل الفتنة والضلالة هم أئمة المسجد النبوي لزمن عثمان وعثمان محصور، قالوا كيف نصلي خلف هؤلاء وهم أئمة فتنة وأنت الإمام؟ قال: الصلاة خير، ها، صلوا خلفه، ها، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فلا تسئ. وقال بعضهم: من دعاك إلى معروف أو إلى الصلاة فأجبه، فعليك فلك صلاتك وعليه ضلالته، كما سمعت الحسن البصري. فالحمد لله أهل السنة أهل عدل. ومرة شيخنا الوادعي رحمه الله كان يتكلم مع جماعة التكفير فقال: هل تصلون خلفنا؟ قالوا: لا. قال: أما نحن نراكم مبتدعة ضلالا، لكن لو صليتم سنصلي خلفكم، ها، لو صليتم سنصلي خلفكم. قالوا: أما نحن لا، ما نصلي خلفكم. قال: لا، نراكم نحن مبتدعة وسنصلي خلفكم لو صليتم وكنتم أئمة. على كل، بعض أهل البدع أيضا والضلالات الله السلامة قد يصلي خلف الإمام ثم فينوي الإنفراد أو يصلي أو يعيد الصلاة، وهؤلاء أتعب أنفسهم. أهل البدع إنما ضروا أنفسهم. لكن السني كما سمعت يحمل المسلمين على السلامة، والحمد لله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.